إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في هذه القرية العزيزة على قلوبنا، قرية حاكمة بعريش. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وغفر الله لأخي الشيخ حسن المقدم، وما أنا إلا طويله علم صغير. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. إخواني الكرام، موضوعنا في هذه الليلة عما نحن مقبلون عليه من أيام عشر فاضلة، عشر مباركة، وهي العشر الأولى من ذي الحجة، نجتمع في هذا الجامع المبارك في مجلس من مجالس العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. نتدارس ونتذاكر ما لهذه العشر من فضائل وأحكام، وإنا لنحمد الله جل وعلا على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات جسيمة لا تعد ولا تحصى. أنعم في هذه البلاد بأعظم نعمة، وهي نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد من أول يومها، كما أن موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. وهكذا أبناؤه البررة من بعد كلهم يعتز بالتمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح. فالحمد لله على سابق نعمائه وجميل عطائه، علينا أن نحافظ على هذه النعمة بالتمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح والحذر والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغية وغيرها من الجماعات المضلة. نسلك الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم، الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما، يقول سبحانه: فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد: السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب، من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا أن نحمد الله على هذه النعم، أن نحافظ عليها بلزوم هذا الصراط المستقيم، والحذر من المناهي المخالفة. إخواني الكرام، إننا على أبواب أيام مباركة، وما هي إلا ليال معدودة وأيام قليلة، وندخل في أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله سبحانه والعمل الصالح. من حين أن يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله، إذا وفقه الله تعالى لاغتنام أيام حياته الأعمال الصالحات التي يعمر بها آخرته، فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله تعالى ومضاعفا. ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله أن جعل أوقاتا فضلها سبحانه على غيرها من الأيام، ليزداد المسلم فيها أعمالا صالحات، ويحصل على أجور مضاعفات. فهناك شهر رمضان المبارك، وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحات والأجور المضاعفات. وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة، التي أقسم الله بها في محكم التنزيل، كما قال الله سبحانه: والفجر وليال عشر. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى. هذه العشر يقول عنها صلى الله عليه وسلم، عن فضلها يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها. وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ففيها كغيرها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وبمشروعية الأضحية يوم العيد وأيام التشريق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيامه يعني أيام العشر أحب إلى الله، فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض روايات الحديث: ما من العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله تعالى من العمل في غيره في السنة، أحب لله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة كلها، فالعمل فيه العشر وإن كان مفضولا فهو أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند البزار وأبي يعلى، وصححه الألباني رحمه الله، رحم الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه العشر أيام العمل الصالح، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع، ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهو أكبر، صيام يوم واحد فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر يعني التسع مستحب استحبابا شديدا. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان ممن يصوم العشر يعني التسع، أن يوم العيد لا يحرم صومه، كان ممن يصوم العشر عبد الله بن عمر، وإذا ذكرت العشر فالمراد بها التسع. ويقول كذلك ابن رجب رحمه الله: أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل ما الدليل على صيام أيام العشر؟ قيل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، والصيام من الأعمال الصالحات التي يحبها الله جل وعلا، كذلك من الأعمال الصالحات في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، من التكبير والتهليل والتسبيح. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات ما هي، فقال بعض أهل العلم هي أيام النحر على خلاف هل هي ثلاثة أيام أو أربعة، وقيل عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد، وقيل عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل الأيام التسعة من ذي الحجة، وقول ضعيف لأن الأيام المعدودات أيام العشر، والأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأيام المعلومات قيل أيام الذبح، وقيل هي أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهذا هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ماذا؟ من التهليل والتكبير والتحميد. ليس الإكثار من السهر وضياع الأوقات، ليس الإكثار من كثرة الجلوس والمطالعة للجوالات، القيل والقال والمضحكات والمسليات والنكات. يجب أن ننتبه، نغتنم الأعمار، نستغل هذه الأوقات الثمينة والأيام الغالية النفيسة. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد وإسحاق، وخصه الإمام الشافعي بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد إمام أحمد يستحبه مطلقا، وهذا هو الأقرب. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يخرجان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى المروذي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. شبه التكبير بالأمواج. ويقول رحمه الله ميمون: إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصروا في تركهم التكبير. وهذا في ذاك الزمن، كيف لو رأى هذه الأزمة؟ وهذا مذهب أحمد، ونص عليه أنه يجهر به، يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. السنة أن يرفع صوت التكبير ويجهر بذلك، الأسواق البيت ونحو ذلك. قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. والتكبير في العشر مطلق، تكبير مطلق. فإذا جاءت أيام التشريق ويوم العيد فإنه يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد عقب الصلوات الحاج، المقيد من بعد صلاة الظهر من يوم العيد إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. وأما المقيم فمن صبح يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق. كذلك من الأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة الأضحية، وتشرع الأضحية في اليوم العاشر في يوم العيد يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته وعمن لم يضح من أمته. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يشرع في هذه الأيام أو في أيام العشر، عشر ذي الحجة، الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. وهناك مسائل تتعلق بعشر ذي الحجة، من تلك المسائل: أيهما أفضل، عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المفاضلة، فقال رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. لماذا العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل؟ لأن فيها ليلة القدر. ولماذا العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيامها؟ أيامها أفضل لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وفي الحديث أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم العاشر يوم عيد الأضحى، يوم القر ويوم الحادي عشر حين يستقر الحجاج في منى. كذلك من فضائل عشر الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة الأضحية، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال سبحانه فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصلاة الناس في الأمصار أي صلاة العيد بمنزلة رمي الحجاج دورة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا المحرم في الحج يمسك عند إحرامه، وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى تذبح أضحيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر السؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة. المسألة الأولى حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة الجلد بعد رؤية هلال ذي الحجة، حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة. اختلف أهل العلم في المسألة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، وأخذوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام، مكروه وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح القول بالتحريم، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، ذهبوا إلى القول بالتحريم. لماذا؟ أولا لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. ثانيا أن حديث عائشة عام، حديث قتلت قرائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا أن حديث عائشة حكاية فعل، وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. فالقول الأرجح والأقرب هو أن النهي للتحريم. كذلك من المسائل ما الحكمة، ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة؟ ما الحكمة؟ حكى أهل العلم أقوالا في المسألة، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظفر. وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعفو من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. ولهذا مغفرة الذنوب ليست خاصة بالحجاج، فهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج، وفضل الله تعالى واسع. كذلك من المسائل من دخلت عليه عشر، إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، لم ينوي الأضحية ما عنده استطاعة مثلا، فأخذ من شعره وأظفاره، دخلت العشر ما عنده أضحية، أخذ من شعره وأظفاره، ثم بدا له بعد يومين أو أكثر أن يضحي، فتح الله عليه وحصل له مال واستطاع أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى الأضحية يمسك، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. المسألة الثانية كذلك من المسائل، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره، ثم أخذ من شعره وأظفاره فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، فهذا أمر وهذا أمر، لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، فلا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل من احتاج إلى الأخذ من الشعر والأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتجلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. وكذلك من المسائل أن النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك، لا يشملهم ذلك، لأن النهي خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل: لا أثر في التوكيل، لا أثر في التوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، فالذي يمنع من أخذها من أراد أن يضحي. أما الوكيل، وكل شخص يذبح عن الأضحية، والوصي فلا يمنعان، الحكم متعلق، الحكم يتعلق بصاحب الأضحية. أما الوكيل والوصي فلا يمنعان من الأخذ من الشعر والأظفار، إلا إذا كان هذا الوكيل عنده أضحية فإنه يمتنع لأضحيته. كذلك من المسائل: من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج أو العمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل، عند التحلل من العمرة إذا كان متمتعا إنه يأخذ من شعره، يقصر إذا جاء متأخرا مثلا، أو كان في يوم العيد كذلك رمى الجمرة وأراد أن يتحلل فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ولا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى تذبح أضحيته، فإذا ذبحت أضحيته فعند ذلك يأخذ. فإذا كان متمتعا وتحلل من العمرة فإنه يحلق رأسه ويقصر فقط، وبعدها لا يأخذ شيئا حتى تذبح أضحيته. كذلك من المسائل المتعلقة بعشر ذي الحجة أن من تعمد إزالة الشعر أو الظفر، تعمد، فإنه لا فدية عليه إجماعا، ليس عليه فدية، ولكنه يلحقه الإثم للقول المرجح عند أهل العلم، يلحق الإثم بهذا. كذلك من المسائل: إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله، وهذه قد أشرنا إلى شيء على المسألة، فإن له أن يتحلل من العمرة كما أشرت آنفا بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعا، وفي اليوم العاشر إذا رمى الجمرة فإن له أن يتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره، ولا من بشرتي شيء حتى تذبح أضحيته. كذلك أيها الإخوة، إن الأحكام المتعلقة بهذه العشر، عشر ذي الحجة، وقد أشرت إلى ذلك ولكن من باب التفصيل والإيضاح، التكبير في هذه العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجتهد في التكبير ويجتهد في الأعمال الصالحات، فهي أيام عظيمة أقسم الله بها، كما في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. وهو مروي عن ابن عباس بن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم ذكروا أن هذه الليالي العشر مراد بها هي عشر ذي الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد متى؟ للمقيم، من صبح يوم عرفة، هذا للمقيم لغير الحاج. التكبير المقيد للمقيم من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر للحجة، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج من صلاة الظهر من يوم العيد يبدأ التكبير إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. كذلك يوم عرفة، يقول ابن رجب: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يجدر التذكير به في هذه العشر، ما جاء في هذه العشر من الحج إلى بيت الله الحرام في هذه العشر، ومما ينبغي التنبيه عليه التقيد بالتعليمات والأنظمة التي حددتها وبينها ولاة أمورنا، من أنه لا حج إلا بتصريح، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ أن يكون خالصا لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في هذه الأيام المقبلة الفاضلة، فقد كان سلفنا الصالح يجتهدون فيها اجتهادا عظيما. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني اجتهدوا فيه في العبادة. وكان يقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة، لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله تعالى، واسع الفضل وواسع المن. اجتهد يا عبد الله، لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات والشهوات، لا تشغلك هذه الأجهزة والجوالات. علينا في هذه العشر
أن نتوب إلى الله توبة صادقة، وأن نعزم العزم الأكيد على الرجوع إلى الله عز وجل، وأن نعزم العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام بالطاعات، وأن نبتعد عن المعاصي والمحرمات. يوم عرفة يوم عظيم نغتنمه بالصيام. أما ما يظنه البعض في آخر يوم عرفة من المقيمين بالجلوس في المسجد والانقطاع إلى غروب الشمس مشاركة للحجاج بنية التعبد ومشاركة للحجاج في هذا الوقت، فهذا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج أبو بكر بالصحابة ولم يحل تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد منهم أن يطهروا البيت من مظاهر وألا يحج بعد ذاك العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وما ورد أنه قطع صلى الله عليه وسلم في آخر يوم عرفة في المسجد ولا خصه بعبادة خاصة، ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عن عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الدعاء في كل وقت وفي كل حين، وذكر الله في كل وقت. وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما تخصيص وقت معين في يوم عرفة للمقيمين قبل غروب الشمس وانقطاع معين في المساجد بنية مشاركة الحجاج في هذا اليوم، فهذا غير مشروع، ولم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يوم عرفة من أيام العشر، وهو يوم فاضل مبارك يسن صيامه ويسن الإكثار من ذكر الله وغيرها من العبادات بدون تخصيص وقت معين. كذلك من صيغ التكبير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: مما ورد من صيغ مروية عن الصحابة والتابعين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه بعض صيغ التكبير. كذلك مما يجدر التنبيه عليه والتذكير به من وصايا لمن عزم على الحج إلى بيت الله الحرام، امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يرجون بذلك تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم وبذل ما يؤهلهم لدخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فمن عزم على الحج إلى بيت الله الحرام فنوصيه أولا بإخلاص النية لله تعالى، تصحيح المقصد من الحج لله رب العالمين، فإن الحج عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بأن تكون خالصة لله تعالى. خالصة لله تعالى. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. والله سبحانه غني عن أن يشرك معه أحد في عبادته. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحرص يا عبد الله أن يكون قصدك من حجك ابتغاء مرضات الله وطلب ثوابه، لا طلب مدح الناس وثنائهم. وليكن لك في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ألا وإن مما يناقض الإخلاص حرص الحاج على أن يرى الآخرين كل صغيرة وكبيرة فعلها في حجه من خلال تصويره لنفسه بالجوال أو أمر غيره بتصويره. وأعظم من ذلك أن يحث على تصوير نفسه في المواقف ومواضع التذلل والتخشع والبكاء لله رب العالمين. فاحذر يا عبد الله أن يكون حظك من الحج مراعاة الناس وثنائهم، فيبطل بذلك عملك الحج المبرور لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله. احرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك قدر الوسع والطاقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المناسك للأمة بقوله وفعله، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. ومن شرط قبول العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله وتكون النفقة طيبة. قال الشاعر: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور فاحرص أخي الحاج كذلك على تعلم المناسك والتفقه فيها والتعرف على صفة الحج، وخذ ذلك كله من العلماء المعتبرين وطلبة العلم المشهود لهم بالعلم الصحيح. كن على حرص تام بالمتابعة التي يتوقف عليها صحة أداء النسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف ورمي وغير ذلك. واسأل عن كل ما يشكل عليك، وبخاصة قبل أداء النسك. متى ما فعلت شيء وشككت في صحته فبادر بالسؤال عنه، بادر قبل ذلك وأنت في المنازل، ولا تؤجل السؤال حتى الرجوع من الحج، ولا تستحي من السؤال. اسأل عن كل صغير وكبير تحتاج إلى معرفته في أداء المناسك، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ودولتنا وفقها الله ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، قد جعلت رقما مجانيا، رقم مجاني تتصل عليه من أي مكان تكون، ومعك دعاة يناوبون 24 ساعة يناوبون ويردون على الأسئلة، وكل واحد معه جوال الصغير والكبير والذكر والأنثى. ما عليك إلا أن تتصل وتسأل وتجد من يفيدك بإذن الله تعالى. كذلك من الوصايا المهمة لمن أراد الحج: تعظيم أمر الدين والشرع، فإن الأحكام الشرعية ليست كأمور الدنيا يقول فيها الإنسان برأيه وخبرته. بعض الناس يقول والله أنا قد حجيت ما أدري كم حجة، ولكن حجة فيها ما فيها من الأخطاء، وأنتم الآن عادكم جايبنا علم جديد وأنتم كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، مناسك نأخذها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشق الإنسان على نفسه على غيره يسأل عن أمر دينه، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الهوى والابتداع. وعليك يا عبد الله أن تعظم شعائر الله، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أمر الله سبحانه برد الأمر في معرفة الأحكام الشرعية إلى العلماء، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن من الخطأ ما يفعله بعض الحجاج من إفتاء بعضهم لبعض بحجة أنهم سبق أن فعلوا ذلك في أزمنة سابقة، أو أنهم رأوا فلانا يفعل ذلك ونحو ذلك من الأسباب، وهذا خطأ. والواجب على الحاج ألا يفتي في دين الله بغير علم، ولا يقول في الدين بغير علم، فإن هذا من افتراء الكذب على الله. وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الواجب إذا سأل أحد رفقائك في الحج أن توجهه بسؤال أهل العلم واستفتائهم وأن تعينه على ذلك. كذلك حتى أنك ربما تجد في كل خيمة كما يقول بعض العلماء في كل خيمة مفتي، كل واحد يفتي، وبعض الناس ربما يفتح، جاء سؤال فتح على المواقع وأخذ أي فتوى من كل من هب ودب، وأحيانا ربما يكون الجواب الذي يجده السائل في غير المسألة الواقع، يظن المسألة مجرد يفتح الجواب، لا، خطأ. كذلك من الوصايا المهمة ملازمة حسن الخلق والتحلي بكل خلق فاضل والبعد عن كل تصرف سيء وخلق ذميم. إن الحج من أعظم ما يسر عن أخلاق الرجال، حيث تمر بالإنسان ظروف وأحوال ومواقف ومشكلات تظهر من خلالها أخلاق الإنسان. فاحرص أخي الحاج على التحلي بالصبر، الصبر على أداء الطاعة والعبادة مهما كانت المشاق فيها والصعوبات والعواق، يصبر الصبر على جهل الجاهلين. ربما تجد في الطواف الرمي قد تجد شيء من المضايقات، وإن كان الحمد لله الآن الأمور ميسرة ولله الحمد، لكن عليك أن تصبر. الصبر على من معك من ضعفة من نساء أو كبار، عليك أن تراعي النساء والضعفة والكبار الذين معك. استعن بالحلم والعفو وتزود بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أطب لسانك وابتعد عن اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة والجدال بالباطل، احذر من كل كلام فاحش ولفظ بذيء، وتذكر قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وإن من علامات الحج المبرور بعد الحاج عن الرفث والفسوق والجدال بغير حق. كذلك من الوصايا المهمة للحجاج اغتنام الوقت بما يفيد. إن وقت الحج مدته وإن كانت قد قصرت في هذه الأزمنة، وبالأخص من يذهب من هذه البلاد بحيث لا يتجاوز الأسبوع أو 5 أيام نحو ذلك، ولكن مع ذلك ينبغي للحاج أن يحسن اغتنام حجه، وأن يتذكر أنه في زمان فاضل وأمكنة فاضلة ومشاعر مقدسة، وأنه متلبس بأداء عبادة هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات. كذلك من الوصايا المهمة ملازمة النظافة في بدنك وقطع أسباب الروائح الكريهة، وخاصة عند أداء المناسك كالطواف والسعي، والعناية بالسواك ونظافة الفم إلى آخره. كذلك الوصية للنساء بلزوم التستر والعناية بالحجاب والبعد عن كل مظهر من مظاهر السفور والتبرج. وفي الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن الضرورة في الحج وأداء المناسك مرور المرأة بجانب الرجال الأجانب في ذهابها للمناسك وإيابها، ولهذا كان من الواجب عليها وعلى وليها أن تحرص على تغطية وجهها وعدم إظهار شيء من محاسنها، وعلى أن تلبس من الألبسة أبعدها عن الفتنة، فتلبس الألبسة الواسعة التي لا تحجمها ولا تكشف شيئا من بدنها، وتبتعد عن الطيب في ذهابها وإيابها. أيها الإخوة الفضلاء، إن من الوصايا المهمة لعامة الأمة التي يجب معرفتها الوصية بحمل تصريح أداء الحج، فقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: لا يجوز الحج من دون تصريح. يقول الشيخ ابن باز، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: إن أداء الفريضة بدون تصريح محرم شرعا. وقال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عمن حج بدون تصريح يأثم عاصي لولي الأمر، لأنه يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء، فلا يحج إلا بتصريح. وقال معالي الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله: يجب على الواحد أن يتقيد بالمنع، وطاعة ولي الأمر فيما ينظم الأمة وينظم مسيرة الحج، ولا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر ويحتال ويذهب، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتقيد بالأنظمة المهمة في هذا الباب.
أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المباركة عشر الحجة، يقول سماحة الشيخ ابن باز: العشر تطلق على التسع، يعني الصيام عشر الحجة تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال عشر ذي الحجة، والمراد التسع التي يتعلق بالصيام. ويوم العيد لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، يقول سماعة الشيخ. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها يقول الشيخ بن باز مستحب وقربة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها: إن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر يقول سماحة الشيخ مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة، قراءة القرآن، والصدقات والصدقات ونحو ذلك. فعلينا أن نجتهد في هذه العشر بارك الله فيك. وهناك تنبيه في صيام أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي للحج، فإنه يرخص له في أن يصومها. بعض الناس ممن لم يحج إذا جاء يوم الثالث عشر وهو معتاد كل شهر يصوم أيام البيض، يوم الثالث عشر يقول أنا أصوم أيام البيض كل شهر، فلا يجوز له أن يصوم يوم الثالث عشر، لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، لا يجوز له أن يصومه لأنه من أيام التشريق. كذلك ما يستحب في هذه العشر كما أشرت الإكثار من الصلوات، يسن التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل العبادات، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، إلا رفعك بها درجة وحط عنك خطيئة. إكثار من النوافل، قيام الليل، حرص على ذلك. حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير بالتوبة الصادقة النصوح وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه وتحجب قلبه عن مولاه. كذلك نستقبل مواسم الخير، نستقبل هذه العشر بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله ووفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اجتهد يا عبد الله في هذه العشر المقبلة. كذلك مما يجدر التنبيه به عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى كما أشرت يشرع التكبير للمقيم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والتكبير وأدبار الصلوات إعلانا بتعظيم الله تعالى وإظهارا لعبادته. والتكبير لا يكون تكبيرا جماعيا، لا يكون التكبير جماعي، يكون التكبير كل واحد يكبر لنفسه، ما يكون تكبير بصوت واحد ونغمة واحدة، فإن هذا مبتدع. التكبير الجماعي والتلبية الجماعية هذه بدعة. كذلك من المشروع والمسنون ذبح الأضحية، ذبح الأضحية ويكون بعد صلاة العيد، ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ووقت الذبح 4 أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق، وثلاثة أيام التشريق.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. كذلك يسن في عيد الأضحى الاغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية، فهذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد أو بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب. كذلك مما يشرع الأكل من الأضحية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم في يوم عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته. كذلك مما يشرع الذهاب إلى المصلى ماشيا إن تيسر. كذلك السنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر أو نحو، فيصلي في المسجد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة خطبة العيد. والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة لقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر. ولا تسقط إلا بعذر، والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى. كذلك مما يسن مخالفة الطريق، يستحب له أن يذهب من طريق، أن تذهب إلى مصلى العيد أو إلى الجامع من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التهنئة بالعيد لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبيه عليه وقد أشرت إليه التكبير الجماعي، فإن هذا غير مشروع. كذلك له من سماع الحرام ونحو ذلك. كذلك الحذر من الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته ولا مصلح فيه ولا فائدة، لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك لا تنسى أخي المسلم من أعمال صالحة عظيمة وهي في أيام العشر لها مكانتها وفضلها، من بر الوالدين، بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والكراهية وتطهير القلب منها والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. كذلك من الأعمال الصالحة نشر العلم، نشر العلم، نشر السنة على الإمام والخطيب أن يحرص على نفع جماعة مسجده، تعليمهم ما ينفعهم، تذكيرهم بهذه السنن وهذه الأوقات الفاضلة، وتذكيرهم باغتنامها فيما يقرب إلى الله عز وجل. ويا أيها الإخوة، ينبغي أن نضبط تعاملنا مع هذا الجهاز، نضبط تعاملنا مع هذه الجوالات، فإنه مما يلاحظ انشغال الكثير وبالأخص من الشباب والأخص من الأبناء، إذا لم يضبط الشاب وقته فإن هذه الأجهزة مشغلة، أخذت الأوقات وألهت عن الصلوات، وعن القربات والطاعات وعن مجالس العلم. ونحن مقبلون على أيام فاضلة شريفة مفضلة، فلا يسرق عليك هذا الجهاد الأوقات. اجعل لك نصيب من كتاب الله عز وجل، نصيب من العلم النافع. والحمد لله دروس العلم الآن إذا لم يتيسر لك الذهاب، والذهاب أفضل وأفضل عند أهل العلم، فبإمكانك أن تتابع الدروس وأنت في بيتك، مواقع سواء من الحرمين أو من غيرها من دروس أهل العلم، علماء السنة ومشايخ أهل السنة. يحرص الإنسان على أخذ العلم عن أهله، ويحذر كل الحذر من أهل البدع والأهواء، من دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغية وغيرهم. احذر من دعاة الباطل، فإنهم يصرفون الشباب عن العلم وعن مجالس علماء السنة، ويغمزون ويلمزون في علماء السنة ومشايخ السنة، يقولون لا تحضروا لهم، هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا وكذا، يجعلون ألقاب تنفيرية للشباب لكي يصرفوهم عن العلماء والأخذ عن علماء السنة. لا تصغي لهؤلاء. قالوا قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشاعر ساحر وشاعر ومن إلى آخره. قالوا بعد ذلك لمن يثبت الصفات مشبهة مجسمة، قالوا لأهل السنة قالوا عنهم مشبهة، قالوا تيمية، قالوا عنهم وهابية لمن ينكر الشرك ويحذر من الشرك، وهكذا من دعا إلى السمع والطاعة ولكم في المعروف وحذر من التنظيمات الإرهابية قالوا عنه جانية من خليه، إلى غيرها ألقاب تنفيرية. فلا نصغي لهؤلاء. إذا رأيت من يغمز أهل السنة بهذه الألقاب فاعلم أنه على طريقة أهل الأهواء والبدع، لأن أن نتمسك بالسنة ونسلك منهج السلف الصالح. نحن في هذه البلاد المباركة في أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، دولة تدعو للتوحيد، تعلم التوحيد، تنشر التوحيد، تنشر السنة، تدعو إلى السنة في الخطب والمحاضرات والكلمات، تعاميم تأتي في نشر السنة، تحذير من البدع، تعاميم يأتي للتحذير من البدع. أين تجد مثل هؤلاء؟ يعني هذه مناقب عظيمة تذكر فتشكر، يجب أن نحمد الله عليها وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على الخير، على البر والتقوى، ومن التعاون نشر التوحيد، تحذير من الشرك، ونشر السنة والتحذير من البدع والتحذير من هذه الحزبيات. الدولة صنفتها إرهابية وحذرت منها في القنوات، في المناهج الدراسية التحذير منها وسمتها بمسميات إخوانه. وزارة الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية، أمرت بسحب كتب سيد قطب محمد قطب وغيرها من المكتبات. طيب ما هو الواجب على الإمام الخطيب؟ يسكت ما يبين ولا إلا إذا جاء تعميم؟ لا، هذا خطأ، هذا قصور، هذا قصور في الإمام الخطيب. يجب بين الفينة والأخرى أن يذكر الناس بأهمية العقيدة الصحيحة ولزوم السنة والتحذير من البدع والتحذير من هذه الحزبيات وأساليب دعاتها. يتخطفون الشباب في الطلعات والخرجات والرحلات، يجب أن يعلم الشباب والصبية كذلك العقيدة الصحيحة مع القرآن، يعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ويحذر من مناهي أهل البدع. الإمام ابن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم، قال لما رأيت بعض الطلبة يتردد على بعض المعتزلة ما تخوفت من أن يتأثروا، فألف كتاب التوحيد لكي يعرفوا الحق ويحذروا من الباطل. فهذا يجب أن نحذر الأبناء من دعاة الباطل. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظه ووفقه ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي أهله وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزهم خيرا على ما يقدمونه
في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي جميع الخيرات والأمور العظيمة التي يقدمون إليهم خيرا يا رب العالمين. ونشكر كذلك وزارة الشؤون الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على جهوده العظيمة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك في هذه القرية العزيزة على قلوبنا، قرية حاكمة بعريش. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وغفر الله لأخي الشيخ حسن المقدم، وما أنا إلا طويله علم صغير. أسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه. إخواني الكرام، موضوعنا في هذه الليلة عما نحن مقبلون عليه من أيام عشر فاضلة، عشر مباركة، وهي العشر الأولى من ذي الحجة. نجتمع في هذا الجامع المبارك في مجلس من مجالس العلم وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وحشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نتدارس ونتذاكر ما لهذه العشر من فضائل وأحكام، وإنا لنحمد الله جل وعلا على ما ننعم به من نعم عظيمة وخيرات جسيمة لا تعد ولا تحصى. أنعم في هذه البلاد بأعظم نعمة، هي نعمة العقيدة الصحيحة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد من أول يومها، كما أن موحد هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله يقول: إنني رجل سلفي، إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. ويقول رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. وهكذا أبناؤه البررة من بعد كلهم يعتز بالتمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح. الحمد لله على سابق نعمائه وجميل عطائه،
علينا أن نحافظ على هذه النعمة بالتمسك بالعقيدة الصحيحة ولزوم منهج السلف الصالح والحذر والتحذير من المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقبطية وتبليغية وغيرها من الجماعات المضلة. نسلك الصراط المستقيم الذي ندعو الله تعالى في كل ركعة أن يهدينا إياه، اهدنا الصراط المستقيم الطريق القويم الذي لا اعوجاج به، وأن هذا صراطي مستقيما يقول سبحانه فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد السبل هي البدع والشبهات والمحدثات. قال تعالى واتبع سبيل من أناب من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علينا أن نحمد الله على هذه النعم وأن نحافظ عليها بلزوم هذا الصراط المستقيم والحذر من المناهج المخالفة. إخواني الكرام، إننا على أبواب أيام مباركة، وما هي إلا ليال معدودة وأيام قليلة، وندخل في أيام عشر ذي الحجة التي فضلها الله سبحانه وأودع فيها من الخيرات الشيء الكثير لعباده. ولا شك أن حياة المسلم كلها خير إذا اغتنمها في عبادة الله سبحانه والعمل الصالح. من حين أن يبلغ سن الرشد إلى أن يتوفاه الله، إذا وفقه الله تعالى لاغتنام أيام حياته الأعمال الصالحات التي يعمر بها آخرته. فمن حفظ دنياه بطاعة الله حفظ الله له آخرته، ووجد ما قدمه مدخرا عند الله تعالى ومضاعفا. ومن ضيع دنياه ضاعت آخرته وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فكل حياة المسلم خير، ولكن من فضل الله أن جعل أوقاتا فضلها سبحانه على غيرها من الأيام ليزداد المسلم فيها أعمالا صالحات ويحصل على أجور مضاعفات. فهناك شهر رمضان المبارك وما فيه من الخيرات والأعمال الصالحات والأجور المضاعفات، وفي شهر رمضان ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وهناك هذه العشر، عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في محكم التنزيل، كما قال الله سبحانه والفجر وليال عشر. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى. هذه العشر يقول عنها صلى الله عليه وسلم عن فضلها، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها، وعشر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ولا تجتمع في غيرها، ففيها كغيرها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، لكنها تتميز على غيرها من سائر الأيام بمناسك الحج إلى بيت الله الحرام، وبمشروعية الأضحية يوم العيد وأيام التشريق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن سبب امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. وهل يختص الفضل بالحاج أم يعم الحاج والمقيم؟ احتمال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: دل الحديث على أن العمل في أيامه، يعني أيام العشر، أحب إلى الله فهو أفضل عنده. وقد ورد في بعض روايات الحديث: ما من العمل فيها أفضل من أيام العشر، وروي بالشك أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله عز وجل، أحب إلى الله تعالى من العمل في غيره في السنة، أحب لله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة كلها، فالعمل في العشر وإن كان مفضولا فهو أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد، وهو أن يخرج بنفسه وماله فلا يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله منها، وكذلك سائر الأعمال. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه عند البزار وأبي يعلى، وصححه الألباني رحمه الله الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه العشر أيام العمل الصالح، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل. ومن الأعمال الصالحة الصيام، فيسن صيام الأيام التسعة وخصوصا التاسع، ويكفي في ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهو أكبر، صيام يوم واحد فضل من الله عظيم. قال النووي رحمه الله: صيام أيام العشر يعني التسع مستحب استحبابا شديدا. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله: كان ممن يصوم العشر يعني التسع، أن يوم العيد لا يحرم صومه، كان ممن يصوم العشر عبد الله بن عمر. وإذا ذكرت العشر فالمراد بها التسع. ويقول كذلك ابن رجب رحمه الله: أكثر العلماء وكثير منهم يفضل صيام هذه الأيام. ولهذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل: ما الدليل على صيام أيام العشر؟ قيل له: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله. والصيام من الأعمال الصالحات التي يحبها الله جل وعلا، كذلك من الأعمال الصالحات في هذه العشر الإكثار من ذكر الله، من التكبير والتهليل والتسبيح. قال جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات ما هي، فقال بعض أهل العلم: هي أيام النحر على خلاف هل هي ثلاثة أيام أو أربعة. وقيل: عشر ذي الحجة من أول يوم في الشهر إلى يوم العيد. وقيل: عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب: الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، وقيل الأيام التسعة من ذي الحجة. وقول ضعيف لأن الأيام المعدودات أيام العشر، والأيام المعلومات أيام النحر، وهذا خلاف الإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأيام المعلومات قيل أيام الذبح، وقيل هي أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر، وهذا هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. وقد جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فأكثروا، أمرنا صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ماذا؟ من التهليل والتكبير والتحميد. ليس الإكثار من السهر وضيع الأوقات، ليس الإكثار من كثرة الجلوس والمطالعة على الجوالات، القيل والقال والمضحكات والمسليات والنكات. يجب أن ننتبه، نغتنم الأعمار، نستغل هذه الأوقات الثمينة والأيام الغالية النفيسة. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق العشر؟ أنكره طائفة واستحبه أحمد وإسحاق، وخصه الإمام الشافعي بحال رؤية بهيمة الأنعام، وأحمد إمام أحمد يستحبه مطلقا، وهذا هو الأقرب. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يخرجان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر بمنى في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد روى المروذي عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. شبه التكبير بالأمواج. ويقول رحمه الله ميمون إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني قصروا في تركهم التكبير. وهذا في ذاك الزمن، كيف لو رأى هذه الأزمة؟ وهذا مذهب أحمد ونص عليه أنه يجهر به، يكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. السنة أن يرفع صوت التكبير ويجهر بذلك الأسواق البيت ونحو ذلك. قال تعالى ويذكر اسم الله بأيام معلومات. والتكبير في العشر مطلق، تكبير مطلق. فإذا جاءت أيام التشريق ويوم العيد فإنه يجتمع التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المقيد عقب الصلوات الحاج، المقيد من بعد صلاة الظهر من يوم العيد إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. وأما المقيم فمن صبح يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق. كذلك من الأعمال الصالحات في عشر ذي الحجة الأضحية، وتشرع الأضحية في اليوم العاشر في يوم العيد يوم النحر وأيام التشريق، وهي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته وعمن لم يضحي من أمته. قال جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقد ذكر العلماء أن المراد بذلك هو ذبح الأضاحي. كذلك يشرع في هذه الأيام أو في أيام العشر عشر ذي الحجة الإكثار من النوافل من الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. وهناك مسائل تتعلق بعشر ذي الحجة. من تلك المسائل أيهما أفضل؟ عشر ذي الحجة، أيام عشر ذي الحجة، أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المفاضلة فقال رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم رحمه الله: إذا تأمل الفاضل الذي هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. لماذا العشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل؟ لأن فيها ليلة القدر. ولماذا العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيامها، أيامها أفضل؟ لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر. وفي الحديث: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم العاشر، يوم عيد الأضحى، يوم القر ويوم الحادي عشر حين يستقر الحجاج في منى. كذلك من فضائل عشر ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر التي هي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر التي هي الصدقة. ثانيا أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وأما النسك فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة الأضحية، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال سبحانه: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار، أي صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج دورة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا المحرم في الحج يمسك عند إحرامه، وهكذا الذي عنده أضحية يمسك، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى تذبح أضحيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: عيد النحر هو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. وهناك مسائل يكثر السؤال عنها عند دخول عشر ذي الحجة. المسألة الأولى: حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة الجلد بعد رؤية هلال ذي الحجة. حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة. اختلف أهل العلم في المسألة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى التحريم، وأخذوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وهذا الحديث صحيح مسلم. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه يكره وليس بحرام، مكروه وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. والقول الأرجح القول بالتحريم، وهو ما ذهب إليه الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي وسماحة الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وشيخنا الشيخ أحمد، ذهبوا إلى القول بالتحريم. لماذا؟ أولا لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. ثانيا أن حديث عائشة عام، حديث قتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا أن حديث عائشة حكاية فعل وحديث أم سلمة قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. فالقول الأرجح والأقرب هو أن النهي للتحريم. كذلك من المسائل، ما الحكمة، ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والظهر والبشرة؟ ما الحكمة؟ حكى أهل العلم أقوالا في المسألة، منها أن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية، ناسب أن يعطى بعض أحكامه في المنع من أخذ الشعر والظهر. وقيل إن الحكمة أن يبقى كامل الأعضاء للعفو من النار، وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظهر ليأخذه مع الأضحية فيكون ذلك من الأضحية عند الله وكمال التعبد. ولهذا مغفرة الذنوب ليست خاصة بالحجاج، فهذا يشمل الحجاج وغير الحجاج، وفضل الله تعالى واسع. كذلك من المسائل، من دخلت عليه عشر، إذا دخلت عشر ذي الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، لم ينوي الأضحية، ما عنده استطاعة مثلا، فأخذ من شعره وأظفاره، دخلت العشر ما عنده أضحية، أخذ من شعره وأظفاره، ثم بدا له بعد يومين أو أكثر أن يضحي، فتح الله عليه وحصل له مال واستطاع أن يضحي، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى الأضحية يمسك، ولا حرج عليه فيما مضى ولله الحمد. المسألة الثانية كذلك من المسائل، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره، ثم أخذ من شعره وأظفاره، فإنه يضحي ولا يمنعه من الأضحية أخذه من شعره وأظفاره، فهذا أمر وهذا أمر، لكن هذا الشخص آثم بارتكاب المنهي. وأما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، فلا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل، من احتاج إلى الأخذ من الشعر والأظفار وشيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره فيحتاج إلى قصه، أو تتجلى قشرة من جلده فتؤذيه فله قصها. وكذلك من المسائل أن النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا لحي أو ميت. أما من يضحى عنه، من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم ذلك، لا يشملهم ذلك، لأن النهي خاص بمن أراد أن يضحي، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، ولم يقل أو يضحى عنه. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم، ولو كان حراما عليهم لنهاهم صلى الله عليه وسلم. أما قياس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فيقال هذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. كذلك من المسائل: لا أثر في التوكيل، لا أثر في التوكيل في المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، فالذي يمنع من أخذها من أراد أن يضحي. أما الوكيل، وكل شخص يذبح عن الأضحية، والوصي فلا يمنعان، الحكم متعلق، الحكم يتعلق بصاحب الأضحية. أما الوكيل والوصي فلا يمنعان من الأخذ من الشعر والأظفار، إلا إذا كان هذا الوكيل عنده أضحية فإنه يمتنع لأضحيته. كذلك من المسائل: من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج أو العمرة فلا يأخذ من شعره وأظفاره إلا عند التحلل، عند التحلل من العمرة إذا كان متمتعا إنه يأخذ من شعره، يقصر إذا جاء متأخرا مثلا، أو كان في يوم العيد كذلك رمى الجمرة وأراد أن يتحلل فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ولا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى تذبح أضحيته، فإذا ذبحت أضحيته فعند ذلك يأخذ. فإذا كان متمتعا وتحلل من العمرة فإنه يحلق رأسه ويقصر فقط، وبعدها لا يأخذ شيئا حتى تذبح أضحيته. كذلك المسائل المتعلقة بعشر ذي الحجة: أن من تعمد إزالة الشعر أو الظفر، تعمد، فإنه لا فدية عليه إجماعا، ليس عليه فدية، ولكنه يلحقه الإثم، للقول المرجح عند أهل العلم يلحق الإثم بهذا. كذلك من المسائل إذا كان الشخص حاجاً وعنده أضحية تذبح عند أهله، وهذه قد أشرنا إلى شيء على المسألة، فإن له أن يتحلل من العمرة كما أشرت آنفاً بالحلق أو التقصير إذا كان متمتعاً، وفي اليوم العاشر إذا رمى الجمرة فإن له أن يتحلل التحلل الأول بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى تذبح أضحيته. كذلك أيها الإخوة، إن الأحكام المتعلقة بهذه العشر، عشر ذي الحجة، وقد أشرت إلى ذلك ولكن من باب التفصيل والإيضاح، التكبير في هذه العشر تكبير مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات، يشرع في كل وقت من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجتهد في التكبير ويجتهد في الأعمال الصالحات، فهي أيام عظيمة أقسم الله بها كما في قوله تعالى والفجر وليال عشر، وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، كلهم ذكروا أن هذه الليالي العشر مراد بها هي عشر ذي الحجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد متى؟ للمقيم، من صبح يوم عرفة، هذا للمقيم لغير الحاج، التكبير المقيد للمقيم من صبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر للحجة، وهذا في حق غير الحاج. أما الحاج من صلاة الظهر من يوم العيد يبدأ التكبير إلى صلاة العصر من ثالث أيام التشريق. كذلك يوم عرفة، يقول ابن رجب: يوم عرفة يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، ولذلك صار اليوم الذي بعده عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك مما يجدر التذكير به في هذه العشر ما جاء في هذه العشر من الحج إلى بيت الله الحرام في هذه العشر، ومما ينبغي التنبيه عليه التقيد بالتعليمات والأنظمة التي حددتها وبينها ولاة أمورنا، من أنه لا حج إلا بتصريح، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما هو الحج المبرور؟ أن يكون خالصا لله تعالى وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في هذه الأيام المقبلة الفاضلة، فقد كان سلفنا الصالح يجتهدون فيها اجتهادا عظيما. كان سعيد بن جبير يقول: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني اجتهدوا فيه في العبادة. وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة لا تضيعها، فإنها أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله تعالى، واسع الفضل وواسع المن. اجتهد يا عبد الله، لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك الملذات والشهوات، لا تشغلك هذه الأجهزة والجوالات. علينا في هذه العشر أن نتوب إلى الله توبة صادقة، وأن نعزم العزم الأخير على الرجوع إلى الله عز وجل، وأن نعزم العزم الجاد على اغتنام هذه الأيام بالطاعات، وأن نبتعد عن المعاصي والمحرمات. يوم عرفة يوم عظيم نغتنمه بالصيام. أما ما يظنه البعض في آخر يوم عرفة من المقيمين بالجلوس في المسجد والانقطاع إلى غروب الشمس مشاركة للحجاج بنية التعبد ومشاركة للحجاج في هذا الوقت، فهذا ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج أبو بكر للصحابة ولم يحل تلك السنة النبي صلى الله عليه وسلم، أراد منهم أن يطهروا البيت من مظاهر وألا يحج بعد ذاك العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وما ورد أنه قطع صلى الله عليه وسلم في آخر يوم عرفة في المسجد ولا خصه بعبادة خاصة، ولا عن أبي بكر ولا عمر ولا عن عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. الدعاء في كل وقت وفي كل حين، وذكر الله في كل وقت. وقد قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما تخصيص وقت معين في يوم عرفة للمقيمين قبل غروب الشمس وانقطاع معين في المساجد بنية مشاركة الحجاج في هذا اليوم، فهذا غير مشروع، ولم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يوم عرفة من أيام العشر، وهو يوم فاضل مبارك يسن صيامه ويسن الإكثار من ذكر الله وغيرها من العبادات بدون تخصيص وقت معين. كذلك من صيغ التكبير ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول مما ورد من صيغ مروية عن الصحابة والتابعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذه بعض صيغ التكبير. كذلك مما يجدر التنبيه عليه والتذكير به من وصايا لمن عزم على الحج إلى بيت الله الحرام، امتثالا لأمر الله عز وجل بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، واستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائل يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يرجون بذلك تكفير سيئاتهم ومغفرة ذنوبهم ورفعة درجاتهم وبذل ما يؤهلهم لدخول الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فمن عزم على الحج إلى بيت الله الحرام فنوصيه أولا بإخلاص النية لله تعالى، تصحيح المقصد من الحج لله رب العالمين، فإن الحج عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بأن تكون خالصة لله تعالى، خالصة لله تعالى. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصوابا. والله سبحانه غني عن أن نشرك معه أحد في عبادته. قال جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاحرص يا عبد الله أن يكون قصدك من حجك ابتغاء مرضات الله وطلب ثوابه، لا طلب مدح الناس وثنائهم. وليكن لك في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في حجته: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. ألا وإن مما يناقض الإخلاص حرص الحاج على أن يرى الآخرين كل صغيرة وكبيرة فعلها في حجه من خلال تصويره لنفسه بالجوال أو أمر غيره بتصويره. وأعظم من ذلك أن يحث على تصوير نفسه في المواقف ومواضع التذلل والتخشع والبكاء لله رب العالمين. فاحذر يا عبد الله أن يكون حظك من الحج مراءة الناس وثنائهم، فيبطل بذلك عملك. الحج المبرور لابد أن يكون خالصا لله عز وجل وصوابا على سنة رسول الله. احرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك قدر الوسع والطاقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المناسك للأمة بقوله وفعله، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. ومن شرط قبول العبادة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحج المبرور يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله وتكون النفقة طيبة. قال الشاعر: إذا حججت بمال كله سحت، فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة. ما كل من حج بيت الله مبرور. فاحرص أخي الحاج كذلك على تعلم المناسك والتفقه فيها والتعرف على صفة الحج، وخذ ذلك كله من العلماء المعتبرين وطلبة العلم المشهود لهم بالعلم الصحيح. كن على حرص تام بالمتابعة التي يتوقف عليها صحة أداء النسك من إحرام وطواف وسعي ووقوف ورمي وغير ذلك. واسأل عن كل ما يشكل عليك، وبخاصة قبل أداء النسك. متى ما فعلت شيء وشككت في صحته فبادر بالسؤال عنه، بادر قبل ذلك وأنت في المنازل، ولا تؤجل السؤال حتى الرجوع من الحج، ولا تستحي من السؤال. اسأل عن كل صغير وكبير تحتاج إلى معرفته في أداء المناسك، فإنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ودولتنا وفقها الله ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة. قد جعلت رقما مجانيا، رقم مجاني تتصل عليه من أي مكان تقل، ومعك دعاة يناوبون 24 ساعة يناوبون ويردون على الأسئلة، وكل واحد معه جوال صغير والكبير والذكر والأنثى، ما عليك إلا أن تتصل وتسأل وتجد من يفيدك بإذن الله تعالى. كذلك من الوصايا المهمة لمن أراد الحج تعظيم أمر الدين والشرع، فإن الأحكام الشرعية ليست كأمور الدنيا يقول فيها الإنسان برأيه وخبرته. بعض الناس يقول والله أنا قد حجيت ما أدري كم حجة، ولكن حجة فيها ما فيها من الأخطاء، وأنتم الآن عادكم جايبنا علم جديد وأنتم كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي تأخذوا عني مناسككم، مناسك نأخذها من حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشق الإنسان على نفسه وعلى غيره يسأل عن أمر دينه، والعبادات مبناها على الاتباع لا على الهوى والابتداع. وعليك يا عبد الله أن تعظم شعائر الله، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أمر الله سبحانه برد الأمر في معرفة الأحكام الشرعية إلى العلماء، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن من الخطأ ما يفعله بعض الحجاج من إفتاء بعضهم لبعض بحجة أنهم سبق أن فعلوا ذلك في أزمنة سابقة، أو أنهم رأوا فلانا يفعل ذلك ونحو ذلك من الأسباب، وهذا خطأ. والواجب على الحاج ألا يفتي في دين الله بغير علم، ولا يقول في الدين بغير علم، فإن هذا من افتراء الكذب على الله. وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الواجب إذا سأل أحد رفقائك في الحج أن توجهه بسؤال أهل العلم واستفتائهم وأن تعينه على ذلك. كذلك حتى أنك ربما تجد في كل خيمة كما يقول بعض العلماء في كل خيمة مفتي، كل واحد يفتي، وبعض الناس ربما يفتح، جاء سؤال فتح على المواقع وأخذ أي فتوى من كل من هب ودب، وأحيانا ربما يكون الجواب الذي يجده السائل في غير المسألة الواقع، يظن المسألة مجرد يفتح الجواب، لا، خطأ. كذلك من الوصايا المهمة ملازمة حسن الخلق والتحلي بكل خلق فاضل والبعد عن كل تصرف سيء وخلق ذميم. إن الحج من أعظم ما يسر عن أخلاق الرجال، حيث تمر بالإنسان ظروف وأحوال ومواقف ومشكلات تظهر من خلالها أخلاق الإنسان. فاحرص أخي الحاج على التحلي بالصبر، الصبر على أداء الطاعة والعبادة مهما كانت المشاق فيها والصعوبات والعواق يصبر، الصبر على جهل الجاهلين، ربما تجد في الطواف الرمي قد تجد شيء من المضايقات، وإن كان الحمد لله الآن الأمور ميسرة ولله الحمد، لكن عليك أن تصبر. الصبر على من معك من ضعفة من نساء أو كبار، عليك أن تراعي النساء والضعف والكبار الذين معك. استعن بالحلم والعفو وتزود بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أطب لسانك وابتعد عن اللعن والسب والشتم والغيبة والنميمة والجدال بالباطل. احذر من كل كلام فاحش ولفظ بذيء. وتذكر قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وإن من علامات الحج المبرور بعد الحاج عن الرفث والفسوق والجدال بغير حق. كذلك من الوصايا المهمة للحجاج: اغتنام الوقت بما يفيد. إن وقت الحج مدته وإن كانت قد قصرت في هذه الأزمنة، وبالأخص من يذهب من هذه البلاد بحيث لا يتجاوز الأسبوع أو 5 أيام ونحو ذلك، ولكن مع ذلك ينبغي للحاج أن يحسن اغتنام حجه، وأن يتذكر أنه في زمان فاضل وأمكنة فاضلة ومشاعر مقدسة، وأنه متلبس بأداء عبادة هي من أجل العبادات وأعظم الطاعات. كذلك من الوصايا المهمة ملازمة النظافة في بدنك وقطع أسباب الروائح الكريهة، وخاصة عند أداء المناسك كالطواف والسعي، والعناية بالسواك ونظافة الفم إلى آخره. كذلك الوصية للنساء بلزوم التستر والعناية بالحجاب والبعد عن كل مظهر من مظاهر السفور والتبرج. وفي الحديث: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن الضرورة في الحج وأداء المناسك مرور المرأة بجانب الرجال الأجانب في ذهابها للمناسك وإيابها، ولهذا كان من الواجب عليها وعلى وليها أن تحرص على تغطية وجهها وعدم إظهار شيء من محاسنها، وعلى أن تلبس من الألبسة أبعدها عن الفتنة، فتلبس الألبسة الواسعة التي لا تحجمها ولا تكشف شيئا من بدنها، وتبتعد عن الطيب في ذهابها وإيابها. أيها الإخوة الفضلاء، إن من الوصايا المهمة لعامة الأمة التي يجب معرفتها الوصية بحمل تصريح أداء الحج، فقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء وعلى رأسهم سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ما نصه: لا يجوز الحج من دون تصريح. يقول الشيخ ابن باز، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: إن أداء الفريضة بدون تصريح محرم شرعا. وقال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: عمن حج بدون تصريح يأثم عاصي لولي الأمر، لأنه يعرض نفسه للمسؤولية والجزاء، فلا يحج إلا بتصريح. وقال معالي الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله: يجب على الواحد أن يتقيد بالمنع، وطاعة ولي الأمر فيما ينظم الأمة وينظم مسيرة الحج، ولا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر ويحتال ويذهب، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتقيد بالأنظمة المهمة في هذا الباب.
أيها الإخوة الفضلاء، هذه العشر المباركة، عشر الحجة، يقول سماحة الشيخ ابن باز: العشر تطلق على التسع، يعني الصيام 10 الحجة تطلق على التسع، ويوم العيد لا يحسن منها. عشر ذي الحجة يقال 10 ذي الحجة، والمراد التسع التي يتعلق بالصيام، ويوم العيد
لا يصام بإجماع المسلمين، بإجماع أهل العلم، يقول سماحة الشيخ. فإذا قيل صوم العشر يعني معناها التسع، يأتي آخرها يوم عرفة، وصيامها يقول الشيخ بن باز مستحب وقربة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصومها عليه الصلاة والسلام، وقال فيها إن العمل فيها أحب إلى الله عز وجل، فإنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر يقول سماحة الشيخ مستحب فيها الذكر والتكبير والقراءة، قراءة القرآن، والصدقات ونحو ذلك. فعلينا أن نجتهد في هذه العشر بارك الله فيك. وهناك تنبيه في صيام أيام التشريق، يحرم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي للحج، فإنه يرخص له في أن يصومها. بعض الناس ممن لم يحج إذا جاء يوم الثالث عشر وهو معتاد كل شهر يصوم أيام البيض، يوم الثالث عشر يقول أنا أصوم أيام البيض كل شهر، فلا يجوز له أن يصوم يوم الثالث عشر، لأن اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، لا يجوز له أن يصومه لأنه من أيام التشريق. كذلك ما يستحب في هذه العشر كما أشرت الإكثار من الصلوات، يسن التبكير إلى الفرائض والإكثار من النوافل، فإنها من أفضل العبادات كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، اكثار من النوافل، قيام الليل، حرص على ذلك. حري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير بالتوبة الصادقة النصوح وبالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ربه وتحجب قلبه عن مولاه. كذلك نستقبل مواسم الخير، نستقبل هذه العشر بالعزم الصادق الجاد على اغتنامها بما يرضي الله عز وجل، فمن صدق الله صدقه الله ووفقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اجتهد يا عبد الله في هذه العشر المقبلة. كذلك مما يجدر التنبيه به عيد الأضحى المبارك. عيد الأضحى كما أشرت يشرع التكبير للمقيم من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو الثالث عشر من ذي الحجة. قال سبحانه واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، أيام التشريق، وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والتكبير وأدبار الصلوات إعلانا بتعظيم الله تعالى وإظهارا لعبادته. والتكبير لا يكون تكبيرا جماعيا، لا يكون التكبير جماعي، يكون التكبير كل واحد يكبر لنفسه. ما يكون تكبير بصوت واحد ونغمة واحدة فإن هذا مبتدع. التكبير الجماعي والتلبية الجماعية هذه بدعة. كذلك من المشروع والمسنون ذبح الأضحية. ذبح الأضحية ويكون بعد صلاة العيد. ذبح الأضحية يكون بعد صلاة العيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. ووقت الذبح 4 أيام: يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. وثلاثة أيام التشريق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أيام التشريق ذبح. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. كذلك يسن في عيد الأضحى الاغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن الثياب بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحية، فهذا حرام. أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد أو بدون تبرج ولا تطيب، فلا يصح أن تذهب لطاعة الله والصلاة ثم تعصي الله بالتبرج والسفور والتطيب. كذلك مما يشرع الأكل من الأضحية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطعم في يوم عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. يأكل من أضحيته. كذلك مما يشرع الذهاب إلى المصلى ماشيا إن تيسر. كذلك السنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك عذر من مطر أو نحر، فيصلي في المسجد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك الصلاة مع المسلمين واستحباب حضور الخطبة خطبة العيد. والذي رجحه المحققون من العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة لقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر. ولا تسقط إلا بعذر. والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى الحيض والعواتق، ويعتزل الحيض المصلى. كذلك مما يسن مخالفة الطريق. يستحب له أن يذهب من طريق، أن تذهب إلى مصلى العيد أو إلى الجامع من طريق وترجع من طريق آخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التهنئة بالعيد لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لثبوت ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي التنبيه عليه وقد أشرت إليه: التكبير الجماعي، فإن هذا غير مشروع. كذلك له من سماع الحرام ونحو ذلك. كذلك الحذر من الإسراف والتبذير بما لا طائل تحته ولا مصلح فيه ولا فائدة لقول الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك لا تنسى أخي المسلم من أعمال صالحة عظيمة وهي في أيام العشر لها مكانتها وفضلها من بر الوالدين. بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وترك التباغض والحسد والكراهية وتطهير القلب منها والعطف على المساكين والفقراء والأيتام ومساعدتهم وإدخال السرور عليهم. كذلك من الأعمال الصالحة نشر العلم. نشر العلم، نشر السنة على الإمام والخطيب أن يحرص على نفع جماعة مسجده، تعليمهم ما ينفعهم، تذكيرهم بهذه السنن وهذه الأوقات الفاضلة وتذكيرهم باغتنامها فيما يقرب إلى الله عز وجل. ويا أيها الإخوة، ينبغي أن نضبط تعاملنا مع هذا الجهاز، نضبط تعاملنا مع هذه الجوالات، فإنه مما يلاحظ انشغال الكثير وبالأخص من الشباب والأخص من الأبناء، إذا لم يضبط الشاب وقته فإن هذه الأجهزة مشغلة، أخذت الأوقات وألهت عن الصلوات وعن القربات والطاعات وعن مجالس العلم، ونحن مقبلون على أيام فاضلة شريفة مفضلة، فلا يسرق عليك هذا الجهاد الأوقات. اجعل لك نصيب من كتاب الله عز وجل، نصيب من العلم النافع، والحمد لله دروس العلم الآن إذا لم يتيسر لك الذهاب، والذهاب أفضل وأفضل عند أهل العلم، فبإمكانك أن تتابع الدروس وأنت في بيتك، مواقع سواء من الحرمين أو من غيرها من دروس أهل العلم، علماء السنة ومشايخ أهل السنة، يحرص الإنسان على أخذ العلم عن أهله، ويحذر كل الحذر من أهل البدع والأهواء، من دعاة الإخوانية والسرورية والتبليغية وغيرهم، احذر من دعاة الباطل، فإنهم يصرفون الشباب عن العلم وعن مجالس علماء السنة، ويغمزون ويلمزون في علماء السنة ومشايخ السنة، يقولون لا تحضروا لهم، هؤلاء جامية، هؤلاء مدخلية، هؤلاء كذا وكذا، يجعلون ألقاب تنفيرية للشباب لكي يصرفوهم عن العلماء والأخذ عن علماء السنة، لا تصغي لهؤلاء. قالوا قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الشاعر ساحر شاعر ومن إلى آخره. قالوا بعد ذلك لمن يثبت الصفات مشبهة مجسمة، قالوا لأهل السنة قالوا عنهم مشبهة، قالوا تيمية، قالوا عنهم وهابية لمن ينكر الشرك ويحذر من الشرك، وهكذا من دعا إلى السمع والطاعة والأمر في المعروف وحذر من التنظيمات الإرهابية قالوا عنه جانية من خليه، إلى غيرها ألقاب تنفيرية، فلا نصغي لهؤلاء. إذا رأيت من يغمز أهل السنة بهذه الألقاب فاعلم أنه على طريقة أهل الأهواء والبدع، لأن أن نتمسك بالسنة ونسلك منهج السلف الصالح، نحن في هذه البلاد المباركة في أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، دولة تدعو للتوحيد، تعلم التوحيد، تنشر التوحيد، تنشر السنة، تدعو إلى السنة في الخطب والمحاضرات والكلمات، تعاميم تأتي في نشر السنة، تحذير من البدع، تعاميم يأتي بالتحذير من البدع، أين تجد مثل هؤلاء؟ يعني هذه مناقب عظيمة تذكر فتشكر، يجب أن نحمد الله عليها وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على الخير، على البر والتقوى، ومن التعاون نشر التوحيد، تحذير من الشرك، ونشر السنة، والتحذير من البدع، والتحذير من هذه الحزبيات. الدولة صنفتها إرهابية وحذرت منها في القنوات، في المناهج الدراسية التحذير منها وسمتها بمسميات إخوانه، وزارة الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان، وخطبة في التحذير من التبليغ، وخطبة في التحذير من السرورية، أمرت بسحب كتب سيد قطب محمد قطب وغيرها من المكتبات. طيب ما هو الواجب على الإمام والخطيب؟ يسكت ما يبين ولا إلا إذا جاء تعميم؟ لا، هذا خطأ، هذا قصور في الإمام والخطيب. يجب بين الفينة والأخرى أن يذكر الناس بأهمية العقيدة الصحيحة ولزوم السنة والتحذير من البدع والتحذير من هذه الحزبيات وأساليب دعاتها، يتخطفون الشباب في الطلعات والخرجات والرحلات. يجب أن يعلم الشباب والصبية كذلك العقيدة الصحيحة مع القرآن، يعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ويحذر من مناهي أهل البدع. الإمام ابن خزيمة رحمه الله ألف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم، قال: لما رأيت بعض الطلبة يتردد على بعض المعتزلة ما تخوفت من أن يتأثروا به، فألف كتاب التوحيد لكي يعرفوا الحق ويحذروا من الباطل. فلا يجب أن نحذر الأبناء من دعاة الباطل. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظه ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي أهله وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزهم خيرا على ما يقدمونه في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وفي جميع الخيرات والأمور العظيمة التي يقدمون، اجزهم خيرا يا رب العالمين. ونشكر كذلك وزارة السوق الإسلامية وعلى رأس الوزارة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على جهوده العظيمة وأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.